أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويأخذ كل منهم نصيبا يتقرب به، فلابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان، وكذا مع التعدد. بعد ان اشار الى ان اولاد الاولاد يقومون مقام ابائهم عند عدمهم، يشير هنا الى مطلب ثاني، وهو كيفيه ارثهم. يقول هنا ان كل جماعة تأخذ نصيب من يتقربون به. أبناء البنت يأخذون نصيب أمهم وهي البنت، وأبناء الولد يأخذون نصيب أبيهم وهو الولد. خب، يقول: ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، فلابن البنت ثلثون. ضرب مثال لابن البنت. ابن البنت ذكر له الثلث، وضرب مثالا آخر لبنت الابن وهي أنثى، قال لها الثلثان. إذن يريد أن يوضح ماذا؟ أنه ليس المعيار هو هذه البنت أو ذاك الولد، بل المعيار هو الابن المباشر للميت الذي هو بالفعل الآن ميت أيضا مفقود. يقول: فلابن البنت ثلثون ولبنت الابن ثلثان، وكذا مع التعدد. وكذا مع التعدد، أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن. خب، هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى. خب، يشير إلى ما هو المعروف من أنه قد تحقق الشهرة الفتوائية دون الشهرة الروائية، وقد تحقق الشهرة الروائية دون الشهرة الفتوائية. خب، وقال المرتضى وجماعة. خب، إذن ما ذكرناه من أن كل جماعة تأخذ نصيب من يتقربون به، هذا هو المشهور بين الأصحاب. وفي قبال قول المشهور هناك قول آخر ذهب إليه السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، وجماعة مثل ابن إدريس الحلي ومثل صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليهما، حيث ذهب هؤلاء الأعلام إلى أنه يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، يعني نلحظ أولاد الأولاد بأنفسهم بغض النظر عن ماذا؟ بغض النظر عن من يتقربون به، فنلحظ نفس الأبناء والبنات الذين هم أحفاد للميت، نقول هؤلاء للذكر منهم مثل حظ الأنثى. فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها. ففي المثال الأول الذي ضرب، الشهيد الثاني ضرب مثال في السابق، قال لابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان، مع أن الأول ذكر له ثلث والثاني أنثى لها ثلثان. شهيد صاحب الحدائق وابن إدريس والسيد المرتضى يقولون لا، في مثل هذا المثال نلحظ نفس الذكر والأنثى بغض النظر عن من يتقربون به، ذاك ذهب إلى القبر ما للنشر وياه، الآن نحن مع هذا الحي، نقول هذا ابن للميت الذي هو مورث المال الذي هو جد هذا الشخص. نحن الآن مع هذا الشخص نقول هذا حفيد الميت، فهو ابن للميت حقيقة. فتشمله آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خب، يقول فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها. لماذا؟ لأنهم أولاد حقيقة. هذا الشروح في بيان العلة التي لأجلها أفتوا، لأنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد، وإن كنا إناثا أولادا، هل تشكون في أنهم أولاد؟ لا، الحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وآله. خب، ولهذا حرمت حلائلهم بآية وحلائل أبنائكم. شوف الآن حينما نزلت هذه الآية، آية التحريم، حرمت عليكم بناتكم وكذا، وحلائل أبنائكم، حليلة الابن هي زوجة الابن، ملتفتين؟ زوجة ابنك محرمة عليك، لا يجوز لك ماذا؟ أن تنكحها. هنا حليلة الحفيد تحرم على الشخص، لماذا؟ لماذا تحرم عليك حليلة حفيدك سواء كان ابن ابنك أو ابن بنتك؟ لماذا تحرم عليك لهذه النكتة؟ لنكتة أنه ابن، لأن الآية إنما قالت حلائل أبنائكم، فلو لم يكن ابن لما حرمت عليك، إذ لم تشملها الآية. واضح؟ يقول ولهذا حرمت حلائلهم بآية حلائل أبنائكم، وحرمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى وبناتكم في نفس الآية، آية التحريم أيضا ورد ماذا؟ وبناتكم. في مثل هذه الآية، في الآية هنا إذا قلنا البنات تختص بالبنات المباشرات، هو ضرب مثال للأبناء ومثال للبنات من نفس الآية، الأبناء بلحاظ وحلائل أبنائكم، والبنات تشمل البنت المباشرة والحفيدة وبنت الحفيدة أيضا. واضح؟ وإلا لو لم تشملها لكان يجوز للرجل أن ينكح حفيدته. يقول وحرمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى وبناتكم. هذا مثال ثاني يعطينا أيضا، يقول وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا، زينة الجدة، الجدة إذا تزينت، واضح أن المرأة متى ما تزينت حرم عليها أن تظهر زينتها إلا لأزواجها، إلا لزوجها وماذا؟ وبعض الأقارب الذين نصت عليهم الآية القرآنية. زين، من ضمن الذين نصت عليهم الآية القرآنية في سورة النور قالت أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. هنا الأبناء لشطرين في الآية، أبنائهن وأبناء بعولتهن. خب، اتفق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لحفيدها، مو لابنها المباشر، ابنها المباشر واضح لأنه أوضح مصداق لأبنائهم. قالوا لا، مو فقط الابن المباشر يجوز للمرأة أن تظهر زينتها له، بل يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لحفيدها أيضا وابن حفيدها أيضا لو كان، هذه بعد معجزة تكون. خب، ملتفتين؟ فإنها حينئذ هذه المرأة تظهر زينتها لحفيدها بأي مقتضى؟ قالوا بمقتضى الآية أو أبنائهن، لأن الآية حرمت إظهار الزينة لغير هؤلاء الأفراد الذين من ضمنهم الأبناء وأبناء البعولة. هم أبناء البعولة أيضا نفس الكلام، هذه المرأة زوجة لزيد، بتسين وزيد لديه أحفاد، يجوز لها أن تظهر زينتها لأولاد زيد المباشرين ولأحفاد زيد بمقتضى آية أو أبناء بعولتهن. اتضحت النكتة؟ هذه مجموعة من الآيات، وربما تجد غير هذه الآيات أيضا يستفاد منها أن الأبناء تطلق حتى على غير المباشرين. هذا اللي يريد يقوله، النتيجة أن ابن الابن ابن حقيقة، هذا اللي يريد يقوله. يقول كذا بقوله تعالى وأبنائهن وأبناء بعولتهن كذا عليك، يعني سواء كان ابن الابن أو ابن البنت إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا كله حق. الشهيد السامي يقول ما جايب لنا شيء جديد أيها السيد المرتضى، هذا الذي تقوله أنت وجماعة من الفقهاء كله حق نقبل به لا نناقش فيه. غاية ما هنالك عندنا روايات معتبرة لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا في مورد ماذا؟ في مورد الإرث، مع أنه في الإرث صحيح ابن الابن ابنون وبنت الابن بنتون، لكن هنا الملحوظ ماذا؟ الملحوظ من تتخرب به لدلالة الآيات. لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا في باب الإرث، وهو أنه مو على خلافه من حيث أنه أن ابن الابن ليس ابن، لا، من باب أنه كيفية إرث بكيفية أخرى كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تقدمت الإشارة إليها سابقا، وهي الرواية رقم 32604. يرويها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بنات الإبنة يقمن مقام الإبن إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وفي ذيلها ولا وارث، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. اذن هذه هي الرواية الاولى، دلت على ان بنات الابن يقمن مقام الابن مع انهن بنات، واضح جمع يعني مو بنت واحدة، ما قال بنت البنت الابن تقوم مقام الابن، وعلى اي حال حتى لو كانت بنت واحدة قوله مقام الابن، فكأننا نفترض الابن موجودة فهؤلاء يأخذن إرث الابن. إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. أيضا وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام، وهي الرواية 32603 قبل الرواية السابقة مباشرة، يعني يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول قال بنات الإبنة يقومن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. وبنات الابن، شوف يقومن مقام الابن، شوف تعبير وبنات الابن يقومن مقام الابن اذا لم يكن للميت اولاد ولا وارث غيرهن. خب اذن هاتين الصحيحتين تخصص الآية، يقول وغيرهما من الروايات. خب هنا قد يناقش في هذه الرواية، طبعا قوله ولا وارث غيرهن أي أن قيام البنات مقام من يتقررن به من آبائهن من آبائهم أو من آبائهن وأمهاتهن ثابت في أصل أنهن يرثن بدلا عنهم، لا في ماذا؟ لا في كيفية إرثهم بنات الإبن، وفي كيفية أن الإبن لها يعني في كيفية أن الإبن لها النصف مثلا، لا مو في من هذه الجهة، بل في أصل إرثها منها. حب. وقد يقول قائل هنا، قد يقول قائل كما في بعض الحواشي أن الروايتين فرضتا وجود بنات البنت وحدهن لا يشاركهن وارث آخر. شوف الرواية الأولى، بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. ملتفتين؟ إذن الرواية تفرض وجود بنات البنت وحدهن من غير وارث آخر، لا يشاركهن وارث آخر. وكذلك بنات الابن في الرواية الثانية مثلا، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. ملتفتين؟ فيقول هذا القائل أنه لا شك أنه حينئذ حيث لا وارث آخر، لا شك أن البنات حينئذ يرثن جميع المال على أي حال. واضح؟ فالرواية لا نظر فيها لكيفية الإرث أو مقداره، بل هاتين الروايتين مثلا ناظرتان فقط وفقط إلى ماذا؟ إلى انحصار الورثة في هؤلاء البنات ليس إلا. أعرض التسليم إلى النقطة وجه الإشكال. بالضبط، تريد أن تنبه أن البنات يرثن لعدم وجود وارث آخر، فينحصر الإرث في هؤلاء البنات. وأما كيفية الإرث أو مقدار الإرث وأنهن يرثن نصيب الأب أو نصيب الأم، يعني نصيب بنت الميت أو نصيب ابن الميت، فلا، هذه الرواية غير ناظرة إلى هذا. وبناء على هذا الفهم لا يكون ذلك متنافيا مع ما ذهب إليه السيد المرتضى وجماعة. فحتى السيد المرتضى يقول أنا أوافقكم في هذا المقدار من الفهم، هذه الرواية بهذا المقدار لا تضر فيما أذهب إليه. ملتسنتون هذا القائل ويش يريد يقول؟ يريد أن يقول أنه لا نظر في الروايتين لكيفية الإرث أصلا أو مقدار الإرث، وإنما فقط وفقط الروايتين تريد أن تحصر الورثة في هؤلاء البنات. والجواب عن هذا الإشكال الذي ورد في بعض حواشي اللمعة، الجواب أن رواية زرارة وهي الرواية التي تقدمت الإشارة إليها في درس سابق يوم أمس، الرواية 32,659، في تلك الرواية في ذيلها، طبعا كانت الرواية مشكلة في السند من جهة علي بن سعيد، في ذيل الرواية يقول وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن تثلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. فيها صراحة فيما ذهب إليه المشهور. وإن توقفت فيها يا شيخ علي من جهة السند فهناك رواية أخرى وهي الرواية 32,605، وقد تقدمت الإشارة إليها يوم أمس أيضا، وهي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين. أنا يوم أمس قلت ربما أن خزيمة ثقة، يوم أمس قلت أن خزيمة ثقة لا أقل من جهة رواية صفوان عنه، مثلي صحيح صفوان يروي عنه، وأن هذا بناء على ما هو الصحيح من أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة يكون خزيمة ثقة، لكن لا توثيق له من غير هذه الجهة. تأملت يوم أمس، لا توثيق له من غير هذه الجهة. واضح؟ وخزيمة بن يقطين هو أخو علي بن يقطين. نعم، هذا ما يخلي ثقة يعني لولا رواية صفوان. عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت، خب هذه الرواية تتكلم عن ابن الابن، اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن. ممكن هذه الرواية ظاهرة ايضا فيما ذهب اليه المشهور. لماذا؟ حيث انها قيدت قالت اذا لم يكن من صلب الرجل احد، وهي باطلاقها تشمل صورة وجود ورث اخرين من احفاد الميت. ملتفتين؟ يعني حتى وان كان للميت الذي هو زيد، توفي زيد وله حفيد ابن بنتين وحفيد ابن ابنين، واضح؟ الرواية تقول ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن، سواء كان هناك احد اخر من احفاد الميت ام لا، من ورثة الميت، من صلب الميت، يعني عفوا من احفاد الميت، سواء كان هناك احد من احفاد الميت ام لم يكن هناك احد من احفاد الميت. التفت معي للمطلب. توفي زيد وله احفاد، ابناء بنتين وابن ابنين. ملتفتين؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن. تنطبق الرواية هنا ام لا تنطبق؟ نقول هذا الابن يقوم مقام ابيه فيأخذ ارث ابيه مع وجود ماذا؟ ابناء، مع وجود ابناء للبنت. رغم وجود ابناء للبنت لكن ابن الابن يقوم مقام الابن. يعني باطلاق الرواية، نحن نتمسك باطلاق الرواية، تشمل ماذا؟ تشمل صورة وجود ورثة اخرين من احفاد الميت ام لا. حتى مع وجود ورثة اخرين من احفاد الميت ابن الابن يقوم مقام الابن، كأن لا زال الامر متضح جدا في اذهان الاخوة. نعم، مو الاب والام احنا فارغين منهم، احنا ما عندنا مشكلة ويا الاب والام، احنا مشكلتنا انه السيد المرتضى ماذا يقول؟ اذا اتضح وش يقول السيد المرتضى وماذا يقول المشهور يتضح ليش انا اتمسك بالرواية. السيد المرتضى، انا ما اريد اطول في المطلب هذا اكثر، السيد المرتضى يقول الاحفاد ذكورا واناثا يرثون بالتفاضل بغض النظر عن من يتقربون به، واضح؟ هكذا يقول السيد المرتضى، احفاد الميت لو كان الميت في الاصل بنت وابن، البنت لها 10 اولاد والابن له بنت واحدة، بمقتضى فتوى السيد المرتضى ان البنت تأخذ نصف نصيب ابناء البنت، البنت التي هي حفيدة تأخذ نصف ما يأخذه اولاد البنت تلك البنت الثانية، يعني التي هي لفول الميت. واما على فتوى المشهور، لا، فتوى المشهور تقول ثلث تركة الميت تذهب لابناء ابنته يقتسمونها بينهم، وثلثين عفوا تذهب لماذا؟ لمن؟ لبنت الابن. هذه فتوى المشهور. اقول يمكن ان نتمسك بهذه الرواية التي هي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج لإثبات دعوى المشهور. ليش؟ لأنها تقول ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، يعني ابن ابني يقوم مقام ابني المباشر، سواء كان هناك أحفاد آخرين كثر أم لم يكن هناك أحفاد آخرين كثر، في كلتا الصورتين يقوم ابن الابن مقام الابن. يعني اما لو لم تكن هذه الرواية موجودة لأمكن القول بماذا بما ذهب إليه السيد المرتضى. على أي حال هذه الرواية إذا تتأملون فيها تنفي ما ذهب إليه السيد المرتضى. يقول وغيرهما يعني غير هاتين الروايتين وهذا هو المخصص لآية الإرث حيث أن آية الإرث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آية الإرث بإطلاقها أو بعمومها بإطلاقها هنا تدل على أن للولد مطلقا ضعف البنت مطلقا سواء كان الابن يعني ابنا مباشرا أم لا وسواء كانت البنت بنتا مباشرة أم لا واضح سواء كان الولد يصل والبنت يصل أم لم يكونا كذلك بإطلاق الآية هكذا تدل. وهذا هو المخصص لآية الإرث بل آية الإرث من أصلها مخصصة بالكثير من المخصصات. إذا تبيت تتأمل ابن ابني يرث مع ابني لو وجد ابني وابن ابني بمقتضى الآية ابني يأخذ كابن ابني الابن المباشر والحفيد يأخذان معا لأن كليهما ماذا ابن. لكن لا محيط لنا عن تخصيص الآية هنا لإجماع الفقهاء على أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن مثلي. فالآية مخصصة بهذا التخصيص وأيضا مخصصة بتخصيصات أخرى كالتخصيص الذي أتمنا له قبل قليل. خب فإن قيل لا دلالة خب الشهيد الثاني يشكل يقول فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور لأن قيامهن مقام آبائهن لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث ولا يلزم منه القيام في كيفيته وإن احتمل محتمل أن تكون أن يكون أن يقوموا مقامهم في الكيفية لكن هذا مجرد احتمال. وإذا قام الاحتمال ما دام يحتمل أنه نظر الآية نظر الروايات لمجرد ماذا قيامهن مقامهم في أصل الإرث هذا ما دام موجودا هذا الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقاطع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا نجيب قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقين الكفر الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم يعني تنزيل الأولاد منزلتهم منزلتهم يعني منزلة الآباء والأمهات لو كانوا موجودين يعني نفترض الآباء والأمهات موجودين فنعطيهم نصيبهم فينتقل النصيب من الأب إلى أولاده ومن البنت إلى أولادها تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقين سواء ذكور أم إناث وذلك يدل على المطلوب يعني يدل على ماذا يدل على ما ذهب إليه المشهور مضافا إلى عمل الأكثر. فالشارع هنا يبني رده على هذا القائل يبني رده على أمرين الأول استظهار أن الروايات ظاهرة في قول المشهور في التنزيل والثاني هو أن عمل الأكثر يقوي هذا الاستظهار الكثير حيث أن الأكثر قد فهموا هذه الروايات على هذا الفهم أكثر الفقهاء فهموا هذه الروايات على هذا الفهم أليس كذلك؟ فهذا يعبر ما فهمناه. يقول الشهيد الثاني يقول مضافا إلى عمل الأكثر مو عمل الأكثر ليجوز سند الرواية كما في بعض الحواشي فإن الروايات معتبرة في سندها فلا معنى لي أن نجبر ضعفها بل في الروايات ماذا قد يناقش في دلالتها، نقول الأكثر فهموا منها هذا المعنى، فتنجلر دلالة الرواية بفهم الأكثر. يقول مضافا إلى عمل الأكثر فاصلة، ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة أو في بعضها فسهم كل فريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أبناء البنت لم يكونوا واحدين بل كانوا متعددين فوصلهم نصيب أمهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أولاد الابن أبناء الابن يقتسمون نصيب الابن الذي وصل إليهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أي الأولاد المتعددون أولاد بنت على أصح القولين، يعني حتى إذا كانوا أولاد بنت أيضا يقتسمون نصيب أمهم الذي وصلهم عن جدهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أصح القولين لعموم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا معارض لعموم الآية هنا. الآية عارضناها بالروايات فيما سبق فخصصنا الآية مشدي بالأولاد الصلبيين، لكن هنا تأتي الآية لا يوجد ما يجعلنا نرفع أيدينا عن الآية بالنسبة إلى إرث الأحفاد، بعد أن وصل المال إلى الأحفاد كيف يقتسمونه؟ يقول يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بعبارة أخرى نرفع أيدينا عن الآية في خصوص كيفية وصول التركة إلى الأحفاد، أما بعد أن وصلت كيف تقسم بين الأحفاد الذين هم أبناء الابن وأبناء البنت فيكونون مشمولين للآية، إذ لا معارض للآية هنا في مورد ملاحظة أولاد الأولاد فيما بينهم. وقيل في اقتبال ما ذهب إليه الشهيد الثاني قيل قول آخر وهو يقول وقيل يقتسم أولاد البنت بالسوية، يعني أولاد الأولاد أولاد الابن يقتسمون بالتفاضل وأما أبناء البنت فيقتسمون بالسوية. ليش كاقتسام من ينتسب إلى الأم كالخالة والإخوة للأم؟ يقول هؤلاء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن من يتقرب بالأم كالإخوة من الأم، الكلالة واضح، كلالة الأم يقتسمون نصيبهم بالسوية مو بالتفاضل. الإخوة من الأم إذا تتوفى يا زيد فإخوتك من أمك يرثون الثلث مثلا ويقتسمونه بينهم بالسوية لا بالتفاضل، وكذلك ماذا الأخوال أيضا يقتسمون نصيبهم ماذا بالسوية لا بالتفاضل، لا فرق بين الخال والخالة. فهنا أيضا من يتقرب بالأنثى التي هي البنت يقتسمون نصيبهم بالسوية، ومن يتقرب بالذكر الذي هو الابن يقتسمون نصيبهم بالتفاضل، وهذا قياس لأن الدليل هناك دل على أنهم يقتسمون بالسوية، أما هنا فالدليل لم يدل على ذلك. مضافا إلى ما ذكره الشهيد الثاني من أن هذا الذي ذهبوا إليه يعارض هذا الدليل نقضها، يقول ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين. الأخت للأب، أختك لأبيك، إذا أنت تتوفى يا زيد أختك لأبيك لها أولاد، أولاد الأخت يقتسمون نصيب الأخت الذي هو كان النصف، يقتسمون نصيب الأخت بالتفاوت يعني للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم يتقربون للأنثى منقسمين إلى النقطتين أليسوا يتقربون للأنثى؟ مع ذلك يختتمون ماذا؟ بالتفاضل. وهذا لا خلاف فيه حتى من السيد المرتضى أن أولاد الأخت يرثون نصيب الأخت وهو النصف ويختتمونه بينهم بالتفاوت بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا نقل على ما تذهب إليه أيها السيد المرتضى. عفوا السيد المرتضى لم يذهب إلى ذلك. عفوا هذا التباس مني. على أي حال الرابعة يحبى أن يعطى الولد الأكبر أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر. تارة يكون للميت ذكور متعددين فنبحث عن الأكبر منهم فيعطى الأكبر هذه الحبوة، وتارة لا يكون للميت إناث وولد واحد فقط، فهنا يعطى للولد هذا وإن كان هو الأصغر. مفهومين؟ يعطى هذه الحبوة التي سيشير إليها فيما يأتي. يقول يحبى أن يعطى الولد الأكبر أي أكبر الذكور إن تعددوا، وإلا إذا لم يتعدد الذكور فالذكر يعني يعطى الذكر من تركة أبيه زيارة على غيره من الوراث. يحبى ماذا؟ بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه. هذه أربعة أمور ذكرها الماتن أنها تعطى للولد الأكبر. وهذا الحباء يقول الشهيد الثاني من متفردات علمائنا. ما ذهب إليه أحد من العامة بل اختصت به الشيعة الإمامية، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثل الرواية رقم 32567. في الباب الثالث من أبواب ميراث الأبوين والأولاد روايات كثيرة جدا، نحن نقرأ روايتين منها، وأكثر الروايات في هذا الباب معتبرة. يقول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه يعني محمد بن خالد الباقي عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله، رواية صحيحة السند. قال إذا مات الرجل فسيفه ومسحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، هذه الأمور كلها لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنه فللأكبر من الذكور، ونحوها صحيحة ربع التي بعدها مباشرة. قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، ونحوها الرواية التي بعدها عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم. يعني لو كان هناك لو توفي الأكبر من أولاد الميت في حياة الميت فتصل النوبة إلى الذي بعده، والروايات كثيرة في هذا الباب لا مجال لاستعراضها. على أي حال يقول ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، والأظهر أنه على سبيل الاستحقاق. يعني شنو يا شيخ عقيل؟ أي أن الولد الأكبر يستحق هذا الحباء وجوبا وليس للآخرين رده، بل هو ملزم لهم جميعا كما ذهب إلى ذلك مشهور فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. والأظهر أنه على سبيل الاستحقاق، وقيل على سبيل الاستحباب كما عن السيد المرتضى وجماعة، أن هذا ليس على نحو اللزوم بل على نحو الاستحباب. وفي الروايات ما يدل على الأول أي على الاستحقاق. ليه؟ لأنه جعلها فيها، جعل الحبوة في الروايات له يعني للولد الأكبر باللام المفيدة للملك، كما في الرواية التي قرأناها وكسوته يقول فسيفه ومصحفه وكسوته لأكبر ولده، لأكبر اللام هنا تفيد ماذا؟ تفيد الملك، كما في قولنا المال لزيدين، اللام هنا للملك أو للاختصاص، كما في قولنا المدرسة للطلبة أو لطلبة العلم، المدرسة لطلبة العلم مو لأي واحد من الشارع، ها واضح؟ فهذه اللام هنا تفيد الاختصاص أو تفيد الاستحقاق، كما في قولهم ماذا؟ كما في قولهم الصدقة للفقراء، الصدقات إنما الصدقات للفقراء، مو ملك ولا اختصاص بل هي استحقاق، أي أن الفقراء يستحقون الصدقة. والأشهر اختصاصه بها يعني بالحبوة مجانا. إذن مفاد الروايات هو، مفاد الروايات هو أن هذا على نحو اللزوم والوجوب لا على نحو الاستحباب كما ذهب إليه بعض الفقهاء. إلى هنا الأمر واضح. ثم يقول والأشهر في فتاوى فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، الأشهر في فتاواهم اختصاص الولد الأكبر بالحبوة مجانين، اختصاصه بها مجانين، فلا يحسب في مقابل الحبوة لبقية الورثة شيء. فلو كان للميت 100 دينار وهذه الحبوة، يعني كان للميت سيف وثياب و100 دينار مثلا، فالسيف والثياب تكون للولد الأكبر و100 دينار تقسم على بقية الورثة بأكملهم بما فيهم الولد الأكبر بلا فرقين، كأن السيف والثياب غير موجودة، أخذها الولد الأكبر كأنها دين له في الأساس، واضح؟ فلا يحسب في مقابل الحبوة لبقية الورثة شيء، لا نعزل ما يساوي الحبوة ونقسمه على بقية الورثة، لا. يقول اختصاصه بها مجانا، ليش هذا هو المشهور؟ لإطلاق النصوص به، حيث أن الروايات مطلقة، حيث أن الروايات مطلقة، ولم تشر إلى أنه الآخرين يأخذون في مقابل هذه الحبوة شيء. وقيل كما عن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونقص الكتاب على موضع الوفاق، يعني الولد الأكبر يأخذ الحبوة لكن تحسب عليه قيمتها، فإذا كانت قيمة هذه الحبوة مثلا 10 دنانير مثلا والباقي من التركة هو مثلا 100 دينار، فإنه نعتبر الولد الأكبر قد أخذ 100 دينار، قد أخذ 10 دنانير، فنقسم الباقي ماذا؟ ونستثني منه هذه 10 التي أخذها الولد الأكبر، فنحتسب التركة في الأساس كأنها 110 دنانير، فنقسمها على بقية الورثة، فيكون الولد الأكبر قد أخذ 10 في الأساس. ليش السيد المرتضى ذهب إلى هذا؟ اختصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق، فإن الحبوة خلاف الأصل، لأن الأصل عدم استحقاق أحد شيئا أكثر من غيره، الأصل أن الولد الأكبر لا يستحق شيئا أكثر من بقية الأولاد، واضح؟ اختصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب، حيث أن الكتاب العزيز عين لكل وارث مقدارا من التركة ولم يفرق بين الولد الأكبر وغيره، بل قال للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان هذا الذكر أكبر أو أصغر، واضح؟ فالحبوة تخالف ماذا؟ الأصل ونص الكتاب، فنقتصر في هذا الخلاف على موضع الوفاق، وهو موضع الوفاق ماذا؟ أن نحتسب من القيمة، هذا هو القدر المتيقن، لأن الأصل الحبوب مما لا شك فيه لكثرة الروايات، لكن نحتسبها من القيمة اختصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق. ولكن ظاهر الروايات أن الحبوة للولد الأكبر لا في مقابل شيئين، ومع الشك في أنها في مقابل شيء أم لا، الأصل برأى ذمة الولد الأكبر عن ماذا؟ عن هذه المقابلة. خب، مضافا إلى أن المستفاد أن فيها نحو تفضيل للولد الأكبر، وهذا التفضيل في العادة لا يحصل إلا ماذا؟ إلا إذا كانت الحبوة مجانين. مضافا إلى أن البعض أيضا جعل الحبوة في مقابل ما يقضيه الولد الأكبر عن والده، وإن كان هذا لم يثبت هذا الأمر. على أي حال، والمراد بثيابه، مقال ثياب الميت، المراد بثيابه ما كان يلبسها أو أعدها لللبس، وإن لم يكن لبسها فإنه يطلق عليها حينئذ أنها ماذا؟ ثياب الميت، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه وثياب جلده على ما ورد في الأخبار. متفقين؟ ورد في الروايات ثياب جلده، في النهاية يطلق عليها أنها ثيابه. ثم يطرح فرض آخر، لو فصلت الثياب وداها عند الخياط فصلها قطعت ولم تكمل خياطتها، فصلت يعني قطعت لكن لم تكمل خياطتها، ففي دخولها في ثياب الميت يعني وعدمه وجهان، ففي دخولها وجهان من هذا وجه دخولها في الحبوة، يعني من إضافتها إليه بذلك يعني بالتفصيل بعد أن فصلت يقال ثياب الميت، فهذا وجه لدخولها في الحبوة. مثلين ومن عدم صدقه، هذه ومن الثانية وجه لعدم دخول الثياب في الحبوة، ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا، إذ أن غير المفصل لا يطلق عليه أنه ثوب الميت. هل يطلق عليه أنه ثوب الميت؟ لا، لأنه ليس ثوبا لتصح نسبته للميت أصلا. مثلين يقول والأقوى أن العمامة منها يعني من الحبوة وإن تعددت حتى وإن كانت أكثر من عمامة أو لم تلبس، لبست أم لم تلبس هي ثوب للميت، وإن لم تلبس إذا اتخذها له يعني إذا وضعها ترد في الصندوق المعد للبس الحمائم مثلا، وكذا السراويل أيضا ثياب للميت، وفي دخول شد الوساط أي الحزام نظر أي توقف للشك في صدق الثوب عليه. أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل كالجراب مثلا فلا، لعدم صدق اسم الثوب عليه كما هو واضح، وكذا لو كان المتخذ لشد الوساط غير ثوب كما في حزام الجلد الموجود حاليا. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة كما في رواية ربعي الأولى التي قرأناها صحيحة ربعي، إضافة السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة، ولكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الإضافة، لم يضيفوا السلاح، أضافوا خصوص ماذا؟ خصوص السيف. الشهيد السائل الأول تمنى ماذا؟ تمنى أن السيف مما يحبى مو عموم السلاح ولو كان كلاشينكوف مثلا. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة، ولكن الأصحاب أعرضوا عنه يعني أعرضوا عن الحكم بدخول هذه الأمور، وخص الحبوة بالأربعة المتقدمة مع أنها لم تذكر في خبر مجتمع. إذا تروح تبحث عن الأربعة تجدها متفرقة في الروايات، وإنما اجتمعت في أخبار متعددة يعني. والرواية الجامعة لهذه الأشياء أي للسلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة، والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة، وهي صحيحة ربعي التي قرأناها في أول بحث الحبوة. وإن كان صحيحة ربعي لا تتأملون فيها خالية عن الإشارة إلى الدرع، ما ورد فيها لفظ الدرع. نعم ورد لفظ الدرع في الرواية الثالثة في الباب التي قرأناها، الرواية الثانية لربعي، أما الرواية الأولى لربعي فلم يرد فيها لفظ الدرع. خب واضح؟ لفظ الدرع جاء في الرواية الثانية لربعي. على أي حال وظاهر الصدوق اختيارها، اختيار الصحيحة الثانية، صحيحة ربعي الأولى التي قرأناها يعني، التي تجمع هذه الأمور. ليش هذا هو الظاهر من الصدوق؟ لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه يعني في كتاب الفقيه إلا ما يعمل به، فإذا رواها معناها أنه يلتزم بها. ولم يذكر الأصحاب الدرع مع أنه ذكر في عدة أخبار، ومنها الرواية التي أشرنا إليها برواية ربع الثانية. ويمكن حمل الدرع هنا على الثياب كما ليس ببعيد، لأن صحيح لأن رواية صحيحة ربع الثانية، صحيحة ربع الثانية لم يرد فيها لفظ الثياب. إذا مات الرجل فللأكبر من ولده ثياب سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. الدرع هنا قد يراد به الثياب، فإن الثياب التي القميص يقولون الدرع هو ما يلبس وتدخل فيه يدخل فيه الرأس واليدين، مثل الخميص الآن يدخل فيه الرأس واليدين. فيمكن يعني يحتمل على أي حال أن ماذا؟ أن يكون المراد بالدرع هو الثياب، فإنها بحسب الظاهر لم تجمع في رواية واحدة الثياب والدرع. فيمكن أن يكون المراد بالدرع في رواية ربع الثانية هي الثياب. ثم يقول والاختصار على ما ذكروه يعني على الأربعة أمور التي ذكرها المشهور، أولى إن لم ينافي الأولوية أمر آخر، كما لو كان للميت بنات كلهن إناث وكان الولد الأكبر طفل صغير، فإنه هنا توجد منافاة، لأنه هذا إجحاف لحق الطفل، لا ليس لنا حق في التصرف في أموال الطفل. ماذا نختم إلى المسألة؟ يقول الاختصار على ما ذكروه أولى، يعني الأولى أن نقتصر على ما ذهب إليه المشهور من اختصاص الحبوة بالأربعة المذكورة التي ذكرها في المثل. لكن هذه الأولوية إنما هي في الصورة الاعتيادية، أما إذا كان هناك ما ينافي هذه الأولوية، كما لو كان الولد الأكبر الذي يحبى طفل، فإن الطفل ليس له أن يتنازل عن حقه، وطفل حتى لو تنازل لا أثر لتنازله. فهنا الأولى للبنات أن ماذا؟ أن يعطينه تمام الحبوة التي وردت في الروايات، أو ينتظرن إلى أن يبلغ ويتفاوضن معه على ذلك. أما غير الدرع من آلات الحرب بعد يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.